نواصل القراءة في نوعي الاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله. النوع الثاني غير الصريح، وهو البحر الذي لا ساحل له، مثل الرمز بالعين وإخراج اللسان ومد الشفة والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر السادس ظهور الكراهية والغضب عند الدعوة إلى الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الآية 72 من سورة الحج. فبين الله ذكر هذا الصنف في أول هذه الآية وآخرها. الأمر السابع كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة، والدليل قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الآية 9 من سورة محمد. الأمر الثامن عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث والمجادلة في ذلك، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. الآية 4 من سورة غافر. الأمر التاسع جحد الناس شيئا من كتاب الله ولو آية أو بعضها أو شيئا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الآيتان 51 و 150 من سورة النساء، وهذا أخص من الذي قبله. الأمر العاشر الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك، والدليل قول الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. الآية 3 من سورة الأحقاف. الأمر 11 كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه، والدليل قول الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية 13 من سورة الشورى. فذكر أنه لا يكره إقامة الدين إلا مشرك، وقد تبين أن من أشرك بالله فهو كافر. الأمر 12 السحر تعلمه وتعليمه والعمل بموجبه، والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الآية 100 من سورة البقرة. الأمر 13 إنكار البعث، والدليل قول الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم إلى قوله خالدون. الآية 15 من سورة الرعد. الأمر 14 التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من جنكس خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى، فصار في بيته يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الآية 50 من سورة المائدة. قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم من تحكيم عادات آبائهم وضعت أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمونها شرع الرفاقة ويقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسوالف البادية وكأوامر المطاعين، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار. انتهى من منهاج السنة النبوية، ذكره عند قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآية 44 من سورة المائدة، فرحمه الله وعفى عنه. فهذه بعض المواضيع التي دل القرآن عليها، وإن كان قد يقال إن بعضها يغني عن بعض أو يندرج فيه، فذكرها على هذا الوجه أوضح. وأما كلام العلماء رحمهم الله تعالى فكثير جدا، وقد ذكر صاحب الإقناع أشياء كثيرة في باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وقد لخصت منه مواضع يسيرة. فمن ذلك قوله: قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به كفر اتفاقا. ومنها: أو جعل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. ومنه قوله: أو وجد منه امتهان للقرآن، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو سخر بوعد الله أو وعيده، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو لم يكفر من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: قال الشيخ: ومن استحل الحشيشة كفر. قلت: من استحل أموال المشركين ومظاهرتهم وإعانتهم على المسلمين فكفره أعظم من كفر هذا، لأن تحريم ذلك آكد وأشد من تحريم الحشيشة. ومنها قوله: ومن سب الصحابة أو واحدا منهم واقترن سبه دعوى أن عليا إله أو نبي أو أن جبرائيل غلط، فلا شك في كفر هذا، بلا شك في كفر من توقف في تكفيره. ومنها قوله: أو زعم أن للقرآن تأويلات تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، فلا خوف في كفر هؤلاء. ومنها قوله: أو زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 12، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر، انتهى ملخصا وعزاه إلى الصارم المسلول. ومنها قوله: ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، الآية 40 من سورة التوبة. قلت: فإذا كان من جحد مدلول آية كفر ولم تنفعه الشهادتان ولا الانتساب إلى الإسلام، فما الظن بمن جحد مدلول 30 آية أو 40؟ أفلا يكون كافرا لا تنفعه الشهادتان ولا ادعاء الإسلام؟ بلى والله، ولكن نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس، وممن يصدون عن معرفة الحق واتباعه. ومنها قوله: أو جحد حل الخبز أو اللحم أو الماء، أي فيكفر بذلك. ومنها قوله: أو أحل الزنا ونحوه، أي فيكفر بذلك. ومن أحل الركون إلى الكافرين وموادة المشركين فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة. وكلام العلماء رحمهم الله في هذا الباب لا يمكن حصره، حتى إن بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور، وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن الإسلام وأنه يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولم يغسل ولم يصل عليه ولم يدفن مع المسلمين، وهو مع ذلك يقول لا إله إلا الله ويفعل الأركان الخمسة. ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم فلا بد أن يكون قد بلغه بعض ذلك. وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الإسلام، بل من كثير ممن ينتسب إلى العلم، فهي من قواصم الظهور، وأكثرها أعظم وأفحش مما ذكره العلماء من المكفرات، ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه. فصل. وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين وإظهار الطاعة لهم، فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له 3 حالات: الحالة الأولى أن يوافقهم في الظاهر والباطن، فينقاد لهم بظاهره ويميل إليهم ويوادهم بباطنه، فهذا كافر خارج من الإسلام، سواء أكان مكرها على ذلك أو لم يكن مكرها، وهو من قال الله فيه: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الآية 106 من سورة النحل. الحالة الثانية أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفتهم في الظاهر، فهذا كافر أيضا، ولكن إذا عمل بالإسلام ظاهرا عصم ماله ودمه وهو المنافق. الحالة الثالثة أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن، وهو من وجهين: أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم له، ويتهددونه بالقتل، فيقولون له: إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لنا وإلا قتلناك، فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما جرى لعمار حين أنزل الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية 106 من سورة النحل. وكما قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، الآية 28 من سورة آل عمران. فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه على ذلك ابن كثير في تفسير آية آل عمران. الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما طمع في رئاسة أو مال أو مشحة بوطن أو عيال أو خوف مما يحدث في المال، فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن، وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية 107 من سورة النحل. فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه ولا محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظا من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين. هذا معنى كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفى عنه. وأما ما يعتقده كثير من الناس عذرا فإنه من تزيين الشيطان وتسويده، وذلك أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان خوفا لا حقيقة له ظن أنه يجوز له بذلك إظهار الموافقة للمشركين والانقياد لهم، وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعا دنيويا تخيل أنه يجوز له موافقته للمشركين لأجل ذلك، وشبه على الجهال بأنه مكروه. وقد ذكر العلماء صفة الإكراه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره، فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها. وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها أن ترجع على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها، فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها، ولفظه في موضع آخر لأنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إن خشي الكفار ألا يزوجوه أن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر، انتهى. والمقصود منه أن الإكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قتل، وأن الكلام لا يكون إكراها، وكذلك الخوف من أن يحول الكفار بينه وبين زوجته لا يكون إكراها. فإذا علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقد عاد غريبا، وأغرب منه من يعرفه على الحقيقة، وبالله التوفيق. فصل. وأما المسألة الرابعة وهي مسألة إظهار الدين، فإن كثيرا من الناس قد ظن أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المسجد فقد أظهر دينه، وإن كان مع ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين، وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط وأخطأوا أكبر الخطأ. فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات، وقد تقدم بعض ذلك. كل طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عنها نوع منه، ولا يكون المسلم مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها ويصرح لها بعداوته والبراءة منه. فمن كان كفره بالشرك فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد والنهي عن الشرك والتحذير منه، ومن كان كفره بجحد الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى اتباعه، ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها، ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه ومن المشركين. وبالجملة، فلا يكون مظهرا لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته منه، وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي صار به كافرا وبراءته منه. ولهذا قال المشركون لعم النبي صلى الله عليه وسلم: عاب ديننا وسفه أحلامنا وشتم آلهتنا. وقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات من الرابعة إلى السادسة بعد المئة من سورة يونس. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: يا أيها الناس، إلى آخر الآيات، أي إذا شككتم في الدين الذي أنا عليه فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآيات من الأولى إلى الثالثة من سورة الكافرون إلى آخر السورة. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه. والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وأني بريء منهم ومن دينهم ومن دينهم. فعلى من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. وفي السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل إلى الغرض في مسيره إلى أهل اليمامة لما ارتدوا، قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه، فأخذوا مجاعة في 23 رجلا من قومه. فلما وصل إلى خالد قال له: يا خالد، لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإيك كذابا قد خرج فينا، فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقال: يا مجاعة، تركت اليوم ما كنت عليه أمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه، وأنت أعز أهل اليمامة، وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضاء بما جاء به، فهلا أبديت عذرا وتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكري، فإن قلت أخاف قومي فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، فقال: قد عفوتك عن رمك، ولكن في نفسي حرج من تركك. انتهى. وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ: إن الرجل إذا كان في بلد كفر وكان يقدر على إظهار دينه حتى يبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم، ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم، فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حاصلا. فصل. وأما المسألة الخامسة وهي مسألة الاستضعاف، فإن كثيرا من الناس، بل أكثر من ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان، غلطوا في معنى الاستضعاف وما المراد به، وقد بين الله ذلك في كتابه بيانا شافيا، فقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الآية 75 من سورة النساء. فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام، وذلك أنهم يدعون الله أن يخرجهم، فدل على حرصهم على الخروج وأنه متعذر عليهم. ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم وليا ويتولاهم ويتولونه، وأن يجعل لهم ناصرا ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين أظهرهم. وقال تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الآية 98 من سورة النساء. فذكر في هذه الآية حالتهم التي هم عليها، وهي أنهم لا يستطيعون حيلة. قال ابن كثير: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. قال عكرمة: يعني نهوضا إلى المدينة. ولا يهتدون سبيلا، قال مجاهد: يعني طريقا. انتهى. والحاصل أن المستضعفين هم العاجزون عن الخروج من بين أظهر المشركين، وهم مع ذلك يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وهم مع ذلك لا يدلون الطريق، فمن كانت هذه حاله ومقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين ولم يمنعه من ذلك إلا المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك، فإن الله تعالى لم يعذر من تعذر بذلك وسماه ظالما لنفسه، فقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الآية 97 من سورة النساء. وفي تفسير الجلالين قوله: ظالمي أنفسهم بالمقام بين المشركين. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى أبو داود عن ثمرة بن جندب مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقال السدي: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: افدي نفسك وبر أخويك. قال: يا رسول الله، ألم نصلي قبلتك ونشهد شهادتك؟ قال: يا عباس، إنكم خاصمتم فخصمتم. ثم تلا هذه الآية: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الآية، رواه ابن أبي حاتم. انتهى. والمقصود منه بيان مسألة الاستضعاف، وأن المستضعف هو الذي لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا، وهو مع ذلك يقول: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. وبيان أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله ويدعي أنه يكون بذلك مستضعفا كاذب في دعواه، وعذره غير مقبول عند الله تعالى ولا عند رسوله ولا عند أهل العلم بشريعة الله. فصل. وأما المسألة السادسة وهي وجوب الهجرة وأنها باقية، فالدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أحمد وأبو داود. وروى أبو يعلى عن أزهر بن راشد قال: حدث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين. قال ابن كثير: معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. ولهذا روى أبو داود: لا تتراءى نارهما. وفي حديث آخر: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام، فأخرجهم المشركون يوم بدر، فأحسب بعضهم قتل بعضا، فقال المسلمون: كانوا أصحابنا، هؤلاء مسلمون وأكرهوا، فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وقال الضحاك: نزلت في أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا. ذكره ابن كثير. ثم قال: فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية، إلى بيانه في كلامه الذي تقدم قريبا. وفي أجوبة آل الشيخ لما سئلوا: هل يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلد الكفار لأجل التجارة أم لا؟ الجواب: إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، فقد سافر بعض الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه وغيره، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم، كما نص على ذلك العلماء، وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك. ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز. وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم ورضاهم، كما هو الواقع لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين. المسألة الثانية: هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا؟ الجواب عن هذه المسألة والجواب عن التي قبلها سواء، ولا فرق بين دار الحرب ودار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيه لا يجوز السفر إليه. المسألة الثالثة: هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين وبين المدة البعيدة؟ الجواب: لا فرق بين المدة القريبة والمدة البعيدة، فكل بلد لا يقدر على إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها، انتهى. وفي أجوبة أخرى: ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه ويحب من دخل فيه ويبغض الشرك وأهله، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة الإسلام ويقاتلون أهله، ويعتبر بأن ترك الوطن يشق عليه ولم يهاجر عنهم بهذه الآذار، فهل سيكون مسلما هذا أم كافرا؟ الجواب: أما الرجل الذي عرف التوحيد وآمن به وأحبه وأحب أهله وعرف الشرك وأبغض أهله، ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم يهاجر منه، فهذا فيه تفصيل. فإن كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ منهم ومما هم عليه من الدين ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم ولا يفتنونه عن دينه لأجل عشيرته أو ماله أو غير ذلك، فهذا لا يحكم بكفره، ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم يهاجر ومات بين أظهر المشركين فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الآيتين، فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولكن قل أن يوجد اليوم من هو كذلك، بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم، بل إما قتلوه وإما أخرجوه. وأما من ليس له عذر في ترك الهجرة وجلس بين أظهرهم وأظهر لهم أنه منهم وأن دينهم حق ودين الإسلام باطل، فهذا كافر مرتد ولو عرف الدين بقلبه، لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا عن الآخرة، وتكلم بكلام الكفر من غير إكراه، فدخل في قوله: ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا من جواب الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفى عنهم. وكما سئلوا عن أهل بلد بلغتهم هذه الدعوة، وبعضهم يقول: هذا الأمر حق ولا أغير منكرا ولا آمر بمعروف، وينكر على الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجداد. والذي يقول: هذا الأمر زين، لا يمكنه يقول جهارا. أجابوا بأن أهل هذه القرية المذكورة إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها حكمه حكم الكافر، والمسلم الذي بين أظهرهم ولا يمكنه إظهار دينه تجب عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله، فإن لم يهاجر فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال. وفي هذه الأجوبة مسائل، منها بيان المستضعف وأنه من الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، وقد تقدم ذلك. ومنها أن المسلم الذي لم يقدر على إظهار دينه واجبة عليه الهجرة. ومنها صفة إظهار الدين، وهو أن يصرح للكفار بكفرهم وعداوته لهم ولما هم عليه من الدين، وقد تقدم أيضا. ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك، أعني صرح لهم بكفرهم وعداوته لهم، فإنهم لا يتركونه بين أظهرهم، بل إما قتلوه أو أخرجوه. قلت: وقد أخبر الله بذلك عن جميع الكفار، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، الآيتان 13 و14 من سورة إبراهيم. وقال تعالى إخبارا عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، الآية 88 من سورة الأعراف. وقال تعالى إخبارا عن أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم الآية. وقوله يرجموكم أي يقتلوكم بالرجم، وهذا الذي أخبر الله به وأشار إليه أئمة الإسلام، وهو الواقع في هذه الأزمان. فإن المرتدين بسبب موالاة المشركين والدخول في طاعتهم لا يرضون إلا بموافقهم على ذلك، وإذا أنكره عليهم منكر آذوه أشد الأذى وأخرجوه من بين أظهرهم، بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، والله المستعان. الرسالة الثانية الدفاع عن أهل السنة والاتباع. الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان وأزاح به شبه أهل الزيغ والخذلان، والصلاة والسلام على محمد حامل لواء الإيمان وماحي الشرك والأوثان، وعلى آله وأصحابه الذين صادموا أهل الردة بالحجة والبرهان والسيف والسنان. وبعد، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن بعض حقوق الله على عباده كشف شبهات الزائفين وبيان إلحاد الملحدين والذب عن أئمة الدين. وقد انتهى إلينا ورقة قد بين قائلها عن نفسه وكشف فيها عن انحرافه وخطأ حدسه، شبه فيها على من لا بصيرة عنده. وقد بلغني عن أناس أنهم أخذوها ومالوا إليها واستحسنوها، وليس ذلك ببدع من الجاهلين، لا سيما مع خفاء الحق وغربة الدين وقبول النفوس للباطل وميلها عن الحق المبين، ولا سيما إذا إن كان الذي أبداها منسوبا إلى العلم ويظن به دين، فإن الأمر كما قال السلف: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وهل تدري ما يهدم الإسلام؟ يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالقرآن. وبهذه الشبه والخيالات والجهالات والضلالات عورضت النبوات، واحتج أهلها بها على الرسالات كما أوضحت بذلك الآيات المحكمات. قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآية 83 من سورة غافر. وقال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. الآية 53 من سورة المؤمنون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الآيتان 12 و13 بعد 100 من سورة الأنعام.
من فضلك تابع بقية المادة.